عليه وسلم. أكثر الفقهاء إذن يدرجون كتاب الحج في مؤلفاتهم الفقهية، وهناك عدد كبير من الفقهاء قد وضع مؤلفات خاصة بمناسك الحج بحيث يسهلونها على الناس ويقربون أحكام الحج، لأن الحاج يكون في رحلة وفي سفر فيحتاج إلى القراءة، ومن هنا ألفت المؤلفات العديدة في مناسك الحج، وقد ألف المتقدمون كتبا في مناسك الحج، ولا زال أهل العلم يؤلفون إلى عصرنا الحاضر بوجوه مختلفة وأثواب متعددة. مثلا في شيخ الإسلام بن تيمية ألف مناسك متعددة، بحيث تتناسب مع من أراد التطويل ومن أراد التخفيف ومن أراد التوسط. وقد صدر لنا في هذا الباب كتابان، أولهما كتاب عبادات الحج وثانيهما فقه المناسك، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بهما. إذا تقرر هذا فإن الأصل في كلمة المناسك في لغة العرب التعبد، يقال نسك بمعنى تعبد لله جل وعلا. وأما معناها في الاصطلاح فقيل بأنه الأعمال التي يؤديها الحاج حال حجه من طواف وسعي ورمي وحلق ونحو ذلك، وقيل بأن المراد به مواطن المناسك، ولعل القول الأول أظهر لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، كما ورد في صحيح مسلم، وفي بعض روايات الحديث خذوا عني مناسككم. ومن هنا فإن الصواب أن المراد بالمناسك الأعمال التي يؤديها الإنسان أثناء أدائه للنسك من الحج والعمرة. وأما بالنسبة للحج فالأصل في الحج أن يراد به القصد، وبعضهم يقول الحج هو قصد أمر معظم، ويريدون بيتا يحجون سب الزبرقان المزعفرة، ويحجون سب يعني عمامة الزبرقان لأنه رجل كريم فهم يقصدونه. وأما في الاصطلاح فإن المراد بالحج قصد مكة في وقت مخصوص لأداء أعمال مخصوصة، وذلك لأن الحج متوقت بوقت معين. أما العمرة فإن المراد بها في اللغة الزيارة، ويراد بها في الاصطلاح زيارة البيت لأداء أعمال مخصوصة من طواف وسعي وحلق ونحو ذلك. أكثر الفقهاء يقولون باب المناسك، لا يقولون باب الحج. لماذا؟ يريدون بذلك إدخال العمرة في هذا الباب، لأن لو قال كتاب الحج لم تدخل أحكام العمرة إلا على جهة التبعية، ولذلك قالوا كتاب المناسك. هذا ما يتعلق بتعريف الحج وتعريف المناسك وسبب بحث الفقهاء له وسبب تأخيرهم لهذا الباب.
جميل. إذن يدخل تحت كتاب المناسك الحج والعمرة. علنا أن نأخذ بداية الحج، نأخذ تعريفا حوله، متى فرض الحج وحكمه كذلك.
تقدم أن الحج هو قصد معظم، وأنه يراد به قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مخصوص في وقت معلوم. هذا النسك المخصوص سيرد معنا أحكامه، وأما الوقت المعلوم فإن الحج يكون في أيام شهر في أيام من شهر ذي الحجة على ما هو معلوم. الحج اختلف الفقهاء في سنة فرضه على ثلاثة أقوال مشهورة. الأول يقول بأنه قد فرض سنة ست لأن النبي صلى الله لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه الآية نزلت في صلح الحديبية في سنة 6 في أواخر سنة 6. والقول الثاني بأن الحج قد فرض في السنة التاسعة، قد فرض في السنة التاسعة، وهذا عليه جمهور أهل العلم، قد قال أكثرهم بأنه فرض في شهر ذي الحجة، فرض في شهر ذي الحجة من السنة التاسعة. والقول الثالث بأن الحج قد فرض في السنة العاشرة، والأدلة في هذا متقاربة، وأظهر الأدلة أو أظهر الأقوال في هذه المسألة أنه فرض في السنة التاسعة. هنا إشكال يذكر فيما يتعلق بهذه المسألة، ألا وهو لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9، كيف تركه إلى سنة 10؟ فالسبب في هذا قد اختلف الفقهاء فيه على أقوال متعددة، منهم من يقول بأنه لم يفرض إلا بعد ذهاب وقت الحج، ذي الحجة بعد وقت ذهاب الحج، ومنهم من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تأخير الحج من أجل أن يسلم البيت من العراة ومن المشركين، وذلك لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بالبيت عراة، ويقولون بأن من ليس من الحمص لا يحق له أن يطوف بثيابه، ومن ثم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهو ما أشار الله عز وجل إليه في قوله جل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقبلها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. فدل هذا على أنهم كانوا في الجاهلية يطوفون عراة، إلا من كان من الحمص أو أهداه رجل من الحمص ثوبه فإن هؤلاء يطوفون بثيابهم، أما البقية فإنهم يطوفون عراة، ويزعمون في هذا أن الثياب قد تلطخت بالنجاسات التي عملها الإنسان قبل نسكه، ولذلك فإنه لا يلبس هذه الثياب المتلطخة في مناسك الحج، بل إنهم لو لبسوا الجديد لم يستجيزوا أن يطوفوا به. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه أن امرأة كانت تطوف وتضع يدها على فرجها وهي عريانة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 9 أبا بكر الصديق ثم أتبعه بعلي رضي الله عنه لينادي مناديهم فيقول لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج البيت بعد العام مشرك، فنقى الله جل وعلا هذه المواطن الطاهرة الشريفة من مثل هذه المظاهر الممنوعة. وهناك قول يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في سنة 9 لأن الناس كانوا ينسئون الشهور قبل ذلك، كما في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، وذلك لأنهم كانوا يؤخرون الشهور، فإذا جاء شهر المحرم أخروه للشهر الذي بعده، ويقولون انتقل شهر محرم إلى الشهر الذي يليه من أجل مراعاة أحكام ترك القتال في الأشهر الحرم، لأن أهل الجاهلية كانوا يتركون القتال في 4 أشهر هي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة وشهر رجب. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر الحج ليأتي في موعده الصحيح في شهر ذي الحجة حقيقة، ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقالوا بأنه إنما أخر حجه صلى الله عليه وسلم ليوافق حجه الوقت الذي يكون فيه شهر ذي الحجة حقيقة. وإذا نظر الإنسان في أدلة الشريعة وجد أن العبد قد يؤخر بعض الواجبات المتعلقة بذمته مع وجوبها على الفور لمعنى شرعي يتحقق بمثل ذلك. ومن أمثلة هذا مثلا تأخير الزكاة من أجل انتظار قريب فقير يحضر. ومن أمثلته أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أيقظتهم الشمس وكانوا قد ناموا عن صلاة الفجر لم يصلي فورا، وإنما انتقل من مكانه إلى مكان آخر ليكون بذلك أسلم من المكان الأول. ومن هنا فإن التأخير الذي يكون لحاجة لا ينافي وجوب الحج في تلك السنة.
أحسن الله إليك وبارك فيك. بعد هذا ننتقل بعدما أخذنا فرضية الحج وما تفرضت حكم الحج.
قبل حكم الحج أتكلم عن حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة الوداع، وهي التي قد وقعت في السنة العاشرة. وأما قبل الهجرة فإن الناس قد اختلفوا في ذلك، هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته أو لا؟ وعلى كل لا يترتب على ذلك كبير ثمرة، لأن الحج الأول كان قبل فرض الحج على تقدير وقوعه. أما عمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد اعتمر عمرا متعددة. العمرة الأولى عمرة الحديبية والتي وقعت سنة 6، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا إلى أن بلغ الحديبية، فمنعه أهل مكة من دخول الحرم، فبعد ذلك ذبح هديه صلى الله عليه وسلم وعاد. العمرة الثانية كانت في سنة القضية، عمرة القضية، وقد وقعت في السنة 7، وذلك أن المشركين في صلح الحديبية اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج في تلك في ذلك العام عام 6، وأن يحج في السنة القادمة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 7. والحجة الثالثة كانت مع والعمرة الثالثة كانت مع حجته في السنة 10، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج قارنا على الصحيح، والقارن يكون له أجر الحج وأجر العمرة. وأما العمرة الرابعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد ذلك، بعد عوده من غزوة الطائف جاء إلى الجعرانة فأحرم منها، فاعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. وهذه العمر الصواب أنها جميعا في شهر ذي القعدة، أنها وقعت في شهر ذي القعدة. وأما ما ينقل عن ابن عمر أو غيره أنها وقع شيء منها في رجب فهذا خطأ، تواريخ والأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمر في شهر ذي القعدة. ولذلك فإن من فضل عمرة في شهر رجب رغب فيها نقول هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعمرة رجب تماثل غيرها. أما عمرة رمضان فقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. المقصود بالحج عدد من المعاني العظيمة، منها إظهار عبودية رب العزة والجلال، إظهار عبودية رب العزة والجلال. فإن مظاهر التوحيد في الحج كثيرة متعددة، ومن هنا فيظهر العبد عبودية لرب العزة والجلال. هكذا أيضا من معاني الحج ومقاصده الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن الشعائر إنما أقيمت لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا من المعاني إظهار متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والانقياد له. ومن مظاهر ذلك أيضا أو من مقاصد الحج أن المسلمين يجتمعون ويتباحثون ويتعاونون ويكون بينهم من اللقاءات ما يكون، وفي هذا إبقاء لهذا الدين العظيم دين الإسلام الذي قد ضمن الله جل وعلا بحفظه إلى قيام الساعة. وجوب الحج أمر متقرر لا إشكال فيه، وقد دلت النصوص على إيجاب الحج. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله ولله على الناس يدل على وجوب الحج وأنه من الفرائض الشرعية، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد فرض عليكم الحج، أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت. فدل هذا على إيجاب الحج. وقد أجمع علماء الإسلام على أن الحج من الواجبات وأنه ركن من أركان هذا الدين، كما تظاهرت بذلك الأدلة من الكتاب والسنة. والحج لا يجب إلا مرة واحدة، لا يجب إلا مرة واحدة للحديث السابق، وما زاد عن ذلك فهو تطوع، فهو تطوع يجر العبد عليه ويحصل به على الأجر والثواب. قد وردت النصوص بالترغيب في الحج والعمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما المراد بالحج المبرور؟ قيل المراد به الخالص لوجه الله عز وجل، وقيل المراد بالحج المبرور هو الذي ليس فيه معصية، وقيل المراد بالحج المبرور هو الذي حصلت فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. في نصوص كثيرة تدل على فضيلة الحج وعظم مكانته.
غفر الله لك وأحسن إليك. على من تجب الحج والعمرة بإذن الله؟ هذا السؤال سنبدأ به حلقتنا القادمة. في هذا القدر نكتفي في هذه الحلقة بما أوردنا من الأسئلة وأجاب فضيلة الشيخ ومعالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري على تساؤلاتنا، وأفادنا في مقدمة هذا الكتاب كتاب المناسك فائدة عظيمة ومقدمة جليلة. أسأله سبحانه أن يرفع مقامه ووالديه وزوجه وذريته في عليين، وأن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. بعد شكر الله ثم شكره، نشكركم مشاهدينا على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين. أسأله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لعلم نافع وعلم صالح. تابعونا لنستكمل بإذن الله جل وعلا في حلقتنا القادمة مسائلنا في كتاب المناسك. أسأله أن يبقينا وإياكم على خير وإلى خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.